أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى شرح تقريب التدمرية. والكلام من أول الشهر حتى الآن حول الصفات، لكننا الآن نأخذ ملخصا للكلام السابق، وهي قواعد. وهي قواعد ذكرنا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، ونحن في آخر القاعدة الثالثة. ما هي القاعدة الأولى؟ هل تذكرونها؟ أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، موصوف بالنفي والإثبات، يعني الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه النفي والإثبات. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جمع بين النفي والإثبات في صفاته سبحانه وتعالى. وأيضا القاعدة الثانية أذكركم بها، وهي أن ما أخبر الله تعالى في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به. ما أخبرنا الله به أو أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. هذا هو الواجب علينا أيها الإخوة، أن نكون مؤمنين صادقين، نؤمن بكلام الله عز وجل. إذا جاءنا خبر من الله أو خبر من رسوله صلى الله عليه وسلم نصدقه ولو خالف عقولنا. وأما القاعدة الثالثة فهي إجراء النصوص على ظاهرها بدون تحريف، بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونحن في آخر هذه القاعدة، إجراء النصوص على ظاهرها. يعني نحن نعتقد أيها الإخوة اعتقادا جازما أن الله تعالى في السماء، أن الله تعالى في السماء، يعني فوق العرش مستو عليه، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. ولذا نقول في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ظاهر الآية أن الله على العرش، فنقول لهم: هذا صحيح، هذا صحيح، مراد أن الله سبحانه وتعالى على العرش، ولا ينافي كمال الله عز وجل، ولا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها فيكون مرادا. ولذا علو يختص به سبحانه وتعالى. وأيضا نقول قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ظاهر الآية أن الله يخبرنا أن له يدين حقيقتين وهما جارحة. وهذا معنى وهذا، إذا قالوا هذه نقول هذا معنى فاسد غير مراد. ثبوت اليدين الحقيقة لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا. الله سبحانه وتعالى له يدين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ وبهما يقبض، ولا تماثلان أيدي المخلوقين. وهذا من كماله وكمال صفاته. يعني يا إخوان إذا أثبتنا لله يدين، هل هذا وصف كمال أو وصف نقص؟ كمال. لكن إذا نفينا عنه نقول الله ليس له يدين، هذا وصف كمال أو وصف نقص؟ وصف نقص. ولذا ربنا سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة وله الأسماء الحسنى، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا كان الله تعالى أثبت لنفسه يدا، وجب أن نثبت لله يدا، نصدق كلام الله، نصدق كلام الله، وسمها ما شئت، سمها ما شئت، لكن نقول لا نعرف كيفية هذه اليد، لا نعرف كيفية اليد، لكن نقول الله أخبرنا أن يداه مبسوطتان، وقوله لما خلقت بيدي، فإن ذلك يجب علينا أن نؤمن أن له يدا. سمي هذه اليد بما شئت، لكن نقول نثبت عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يعطلون الله من الصفات. هؤلاء الذين يقولون ليس له يد، لا يستوي على العرش، ليس له كذا، ليس له كذا، هؤلاء يريدون تنزيه الله، يريدون تنزيه الله عن تشبيه، عن مشابهة المخلوقين. لكن هذا يا إخوان ليس تنزيه، هذا تعطيل، ما دام أنهم نفوا صفات الله عز وجل هذا نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص وعن صفات العيب وعن صفات مماثلة المخلوقين. انظروا إلى قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا فيه إثبات أن الله يقبض الأرض وأن الله يطوي السماء بيمينه، ففيه إثبات الطيب اليد وإثبات القبض لله سبحانه وتعالى. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. هذا حديث صحيح ولا غير صحيح؟ هذا حديث صحيح، رواه الإمام البخاري في كتاب الزكاة. ولذا يقول فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله يد وأن لله كف وأنه يقبض وأنه يبسط، لكن ليس كقبضنا، ليس كقبضنا نحن إذا قبضنا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم، لا يماثل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أثبت ونفى، أثبت أن له سمع وبصر وأن ابن آدم له سمع وبصر، لكن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قد يجتمع الخطأ في من الوجهين في مثال واحد، في قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. هذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم. قالوا على هذا الوجه ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن. ماذا قالوا هؤلاء المساكين؟ يا إخواني كثير من المعطلة يقولون بين أصابع الرحمن، ما معنى بين أصابع الرحمن؟ يقولون هذا يلزم منه المماسة والمباشرة، يعني كأنهم داخلين بين أصابع الرحمن، وهذا خطأ، هذا غير صحيح، ما فهموا اللغة العربية يا إخوان. اللغة العربية واسعة، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي. فهؤلاء يقولون بين أصابع الرحمن يعني المباشرة والمماسة، يعني تكون أصابع الله سبحانه وتعالى داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد. هؤلاء يقولون هذا ظاهر الحديث، نقول لهم لا يا إخوان لا، انظروا إلى الحديث الأول، ما تصدق أحد بصدقة من طيب، من طيب، الطيب يا إخوان عام، سواء طيب في ذاته أو طيب في كسبه. أنت إذا أخذت الشيء الطيب في كسبك من كسب الحلال أو أخرجت تمرة طيبة فهذا ربنا سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا طيبا. ولذا يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا جاءها مسكين يطلب شيئا وأعطته تمرة تنظف هذه التمرة وتطيب هذه التمرة. بعض من الناس لا يهتم بإعطاء المسكين، هو يأكل الشيء الطيب ولكن المسكين يعطيه أي شيء قذر أو وسخ أو ما إلى ذلك. فلما سألوها هؤلاء المساكين يأكلون كل شيء، قالت إنها تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد المسكين. ولذلك إذا تصدقت بشيء اعلم أن الله سيجازيك عليه، فأحسن الصدقة ولا تخرجها إلا من كسب الحلال. وأما الحديث الآخر قلوب بني آدم كلها، كلمة كلها يجوز فيها وجهان، الرفع والنصب، كلها كلها أو كلها، يعني النصب على أنها توكيد لقلوب وتكون بين أصبعين من أصابع الرحمن خبر إن، والرفع على أنها مبتدأ وبين أصبعين من أصابع الرحمن خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر إن، لكن في هذه الحالة النصب أولى، لأن النصب لا يحتاج إلى تقدير جملة تكون خبرا، فالكلام واحد، وكلما قلت التقديرات كان أولى. فنقول يجوز الوجهان في كلها والنصب أولى. المهم الحديث يا إخوان، هذا الحديث الذي قالوا بين أصابع الرحمن متضمن في زعمهم لوجهين. هؤلاء المعطلة في زعمهم يقولون هذا الحديث إن كقلب، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا الحديث يقولون إنه في زعمهم لوجهين. الأول قالوا ظاهر الحديث إن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه مباشرة ومماسة، يعني كأننا بين أصابع الرحمن، كلنا نحن بين الأصابع مباشرة ومماسة. فإذا كان بين أصابعه يلزم أن يكون مباشرا لقلوبنا، فإذا كان كذلك لزم أن تكون أصابع الله داخل أجوافنا، لأن قلوبنا في أجوافنا. هذا حقيقة معنى فاسد، فيكون غير مراد. نحن نوافقهم أنه غير مراد، ولكن لا نوافقهم بأن هذا معنى الحديث. أيضا هم يقولون ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة. أهل السنة والجماعة يقولون نعم الله له أصابع حقيقة، لكن نخالفهم، هم يقولون جوارح، هم يقولون جوارح. هذا نقول إنه معنى فاسد، ونقول لهم إن كلمة جوارح غير مراد، وظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة صحيح، ولكن قولكم جوارح لا نقول به، لأننا دائما لا نعرف الكيفية. أهل السنة والجماعة لا يعرفون الكيفية، لكن يثبتون ما أثبته الله عز وجل، ويعرفون معناه، يعرفون معناه. أصابع يعرف الإنسان معنى الأصابع، الكف يعرف الإنسان معنى الكف، لكن لا نشبه الله عز وجل بخلقه. ولذا معنى الحديث عندهم أنه كناية عن نفوذ تدبير الله سبحانه وتعالى في بني آدم. ولذا قالوا إن أبلغ صورة يصور بها هذا النفوذ أن تكون أنت بين يدي أفعل بك ما أشاء، وليس المراد أصابع حقيقة ولا بينية حقيقة، فالقلوب ليست بين أصابع الله، والله هم يقولون والله ليس له أصابع. هذا تكذيب للرسول يا إخوان ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبنا بلغتنا اللغة العربية ويقول بين أصابع الرحمن، هم يقولون لا ليس لله أصابع، يعني يغيرون يحرفون المعنى، يقولون ليس له أصابع، لكن هذا تمثيل لكمال قدرة الله عز وجل وتصريفه لقلوب العباد. لكن نحن نقول لهم نثبت أن الله سبحانه وتعالى له أصابع كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعرف الكيفية، لا نعرف الكون، لا نعرف الحقيقة. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نقول لهم دعواكم في ظاهر الآية خطأ، وتفسيركم أيضا للجوارح خطأ، وهذا الذي جعلهم يا إخوان ينفون الأصابع، لأنهم يقولون لو جعلناها جوارح لكان هذا تشبيه ببني آدم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أنه يمكن أن يكون شيء معك ولا يكون مماسا لك ولا مباشر لك. بين أصابع الرحمن يمكن أن يكون شيء معك ولا يكون مباشرا لك، ولا تكون أصابع الله داخل أجوافنا. مثلا قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب هل هو في السماء أو في الأرض؟ بين السماء والأرض. لو ركبت الطيارة ترى السحاب تحتك والمطر ينزل من تحتك، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا يقول بين أصابع الرحمن، يعني بين أصابع الرحمن مثل بين السماء والأرض. السحاب لا يباشر السماء ولا يباشر الأرض ولا يمسهما، فهذا دليل على أن كلامهم أن بني آدم بين أصابع الرحمن هذا خطأ. أيضا الإنسان يجعل له سترة، سترة المصلي نقول اجعلها بين يديك، هذه السترة ليست مباشرة للإنسان وليست مماسة له، فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط. ولذا قد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ليس حالا فيهم، ليس حالا فيهم، وليس ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته كما يقولون، وليس حالا في بني آدم كما يقولون، وإنما الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستو على عرشه، ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، وهذا إجماع السلف على ذلك، إجماع السلف سلف الأمة على ذلك رضوان الله عليهم. ولذا نقول يا إخوان لا يلزم من البينية بين أصابع الرحمن المماسة، وأتينا بدليل السحاب، نجد السحاب لا يمس الأرض ولا يمس السماء وهو بينهما. وأيضا لو قلت مثلا المدينة بين مكة والشام، هل تكون مماسة لها ومباشرة لها؟ لا، لا يلزم أن تكون متصلة بهذه ولا هذا. أيضا في الأصابع يا إخوان أهل السنة والجماعة يثبتون أن للرحمن أصابع، أن الله سبحانه وتعالى له أصابع، المعطلة ينفون هذا. لكن إذا جاء كلام الله أو جاء كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا التصديق، وجب علينا التصديق. أما الكيفية لسنا مسؤولين عنها، الكون لسنا مسؤولين عنه، ولا يجوز لنا أن نقول كيف أصابعه كيف كذا، لأن الله يقول وما قدر الله حق قدره. الأرض كل الأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. أيضا في صحيح البخاري ومسلم، يعني حديث صحيح، في حديث في صحيح البخاري ومسلم، والعلماء يقولون الحديث إذا اتفق عليه الشيخان فقد جاوز القنطرة، يعني هذا حديث صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عالم، فقال يا رسول يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول الله أي أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ هذا نص واضح يثبت أن لله سبحانه وتعالى أصابع، لكن هل نقول إنه ليس لله عز وجل؟ كم إصبع ذكر في الحديث؟ كم؟ خمسة أصابع. ولكن هل يقال إنه ليس لله إلا خمسة أصابع؟ لا نقول بذلك، بل يقال لا نعلم إلا هذه الخمسة ولا ندري هل له أكثر. إنما نعرف من هذا الحديث أن أصابع الرحمن لا تنقص أصابعه عز وجل عن خمسة، ولكن هذا الحديث لا ينفي الزيادة. ولذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على موافقته لهذا الكلام وليس إنكارا، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه ضحك تصديقا وليس إنكارا. ولذا يشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا. ولذا يقولون فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، هذا غلط. فرق بين لما خلقت بيدي وفرق بين قوله مما عملت أيدينا. هؤلاء يقولون إن نفس الفاعل في الآيتين واحد، لا، الفرق بينهما ثابت، الفرق بين الآيتين ثابت. أيضا من حيث الصيغة، الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال في الآية الثانية مما عملت أيدينا، يعني بينهما فرق. لو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية. وأيضا الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلق آدم بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. لكن الثانية، الآية الثانية مما عملت أيدينا، ربنا سبحانه وتعالى أضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافة إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. وأيضا الله تعالى ضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين، إلى يدين إثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين. الرب عز وجل إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه دائما بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. الآية الثانية أضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة. بهذا يتبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، نحن نقول ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النص لأنه باطل لا يقتضيه السياق. ولذا قلنا يا إخوان الفرق بين الآيتين كبير، هم يقولون لا فرق بينهما، الصيغة مختلفة في الآيتين. آية آدم قال فيها لما خلقت بيدي، أضاف الخلق إلى نفسه وجعل الخلق باليد كما تقول كتبت بالقلم. أما قوله مما عملت أيدينا في سورة الأنعام التي خلقها الله لنا، فأضاف العمل إلى اليد، وهنا أضاف الفعل في الآية الأولى في قوله لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين إثنتين، وهذا يفيد أن الحصر باثنين، والله تعالى إله واحد. قال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنتين، والرب جل وعلا إله واحد. المهم يا إخوان هذه القاعدة التي نتكلم فيها ظاهر النصوص حق مراد لله ورسوله، وأن ظاهر النصوص مما يتبادر في الذهن من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صفة من صفات الله نثبتها لله لكن لا نعرف الكيفية، وإذا قال الله عز وجل صفة من صفاته نثبتها بدون معرفة الكيفية، وإذا سألنا إنسان وقال هذا غير مراد نبين له بالأدلة من القرآن والسنة وليست بالعقل، ليست بالعقل. فالخلاصة يا إخوان أن صفات الله عز وجل التي ذكرها الله عز وجل نثبتها له. أثبت الله عز وجل أن له وجه، نقول نعم له وجه، وجه حقيقي، لكن لا نمثل، لا نشبه، لا نغير، لا نحرف. إذا أثبت الرسول أن لله أصابع، نقول نعم لله أصابع، لكن لا نمثل ولا نكيف. وهكذا كل الصفات التي ذكرت في القرآن وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لا نحرف. ولذا الذين تكلموا في هذا الأمر إما ممثلة وهذا خطأ، وإما معطلة أنكروا الصفات وهذا خطأ، ولكن نحن نثبتها كما أثبتها الله بدون تحريف وبدون تمثيل. إذا قال الله له وجه نقول نعم الله سبحانه وتعالى له وجه حقيقي لا يماثل وجوه المخلوقين. إذا قال الله عز وجل له يد نقول نعم الله له يد لا تماثل أيدي المخلوقين تليق بجلاله سبحانه وتعالى. أيضا إذا قال الله عز وجل له كذا وكذا, أما أن نقول المفوضة يا إخوان فيه جماعة من المفوضة لا صاروا مع المعطلة ولا صاروا مع المحرفة ولا صاروا مع أهل السنة والجماعة, وهؤلاء شر من المعطلة. المفوضة يقولون نعم نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. نقول لهم ما معنى استوى؟ يقولون ما نعرف. قولوا واحدة, أما قولوا مثل المعطلة استولى حرفوا, أو قولوا مثل أهل السنة والجماعة استوى نليق بجلاله, يقول لا ما نقول هذا ولا هذا. هؤلاء يا إخوان ها على خطأ. المفوضة في المعاني على خطأ. المعاني معروفة, الوجه معروف. أما نقول إن الله سبحانه وتعالى فيه كذا ونغير, لا, الوجه معروف, الأصابع معروفة, القبض معروف, فصفات الله معناها معلومة, لكن كيفيتها مجهول. أما المفوضة الذين يقولون لا نعرف معنى لكن نقول استوى, ما معناها؟ لا نعرف. يقولون الله له يدين, نعم الله له يدين, لكن ما معنى اليدين؟ يقول ما نعرف, وهذا خطأ. فالمفوضة على خطأ, والمشبهة والممثلة على خطأ, والمعطلة على خطأ, ولكن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أثبت له صفات, لكن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أتوقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله, ويقرأ علينا عبد العزيز ما تيسر من هذه القاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى, وظاهر الآية أن الله على العرش, فنقول لهم هذا ظاهر صحيح مراد, ولا ينافي كمال الله, ولا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها فيكون مرادا. قولنا علو يختص بالعرش, لئلا يقول قائل إن الله عال على كل شيء, لأن الاستواء أخص من مطلق العلو. ولهذا لو أن شخصا فوق السطح قلنا إنه عال, وإذا جلس على الكرسي قلنا إنه استوى على الكرسي. فهذا علو خاص يختص بالعرش, أي أنه لا يصح أن نقول إن الله استوى على السماء وعلى الأرض وما أشبه ذلك وإن كان عاليا عليها. لكن لما كان العرش هو أعلى المخلوقات وفوق كل شيء, من المخلوقات, صار المستوي عليه عاليا على كل شيء. ولهذا يقولون إن الله منزه عن الجوارح والقبائح, فعن القبائح لأن عندهم أن الله لا يخلق أعمال العباد, والجوارح الكواسر, قال تعالى بما كسبت أيدي الناس, فيقولون إن اليد جارحة, والله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح. وإذا كان الله تعالى أثبت لنفسه يدا, وجب أن نثبت لله يدا, وسمها ما شئت, فالتسمية لا تغير الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن له يدين, فقال بل يداه مبسوطتان, وقال لما خلقت بيدي, فإذا كان كذلك وجب علينا أن نؤمن به ولا يضرنا تشنيع هؤلاء المشنعين وقولهم إنه يقتضي أن يكون جارحا وما أشبه ذلك. أما قولنا له سميها ما شئت فهذا بناء على كلامه هو، وهم يقصدون بذلك التشنيع على أهل السنة حتى ينفر الناس منها. أما نحن فما نسميها إلا يدا كما سماها الله لنفسه. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا فيه إثبات أن الله يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، ففيه إثبات الطي باليد وإثبات القبض. وقوله ما تصدق أحد بصدقة من طيب يشمل الطيب في ذاته والطيب في كسبه. قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها كلمة كلها يجوز فيها وجهان، الرفع والنصب. النصب على أنها توكيد لقلوب، وتكون بين أصبعين من أصابع الرحمن خبر إن، والرفع على إن على أنها مبتدأ وبين أصبعين من أصابع الرحمن خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر إن. والنصب أولى لأن النصب لا يحتاج إلى تقدير جملة تكون خبرا، فالكلام واحد وكلما قلت التقديرات كان أولى. وعلى هذا فنقول يجوز الوجهان في كلها والنصب أولى. الحديث متضمن في زعمهم لوجهين. الأول قالوا إن ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه مباشرة ومماسة، فإذا كان بين أصابعه يلزم أن يكون مباشرا لقلوبنا، فإذا كان كذلك لزم أن تكون أصابع الله داخل أجوافنا لأن قلوبنا في أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنحن نوافقهم بأنه غير مراد ولكن لا نوافقهم بأن هذا معنى الحديث. الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية وهي جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. ونقول لهم قولكم غير مراد صحيح، وظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية صحيح وهو مراد، فقولكم غير مراد هذا غير صحيح. ومعنى الحديث عندهم أنه كناية عن نفوذ تدبير الله سبحانه وتعالى في بني آدم، فقالوا إن أبلغ صورة يصور بها هذا النفوذ أن تكون أنت بين يدي أفعل بك ما أشاء، وليس المراد أصابع حقيقية ولا بينية حقيقية، فالقلوب ليست بين أصابع الله والله ليس له أصابع، لكن هذا تمثيل لكمال قدرة الله عز وجل وتصريفه لقلوب العباد. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقية لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما، ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين.
وهذا يا إخوان هذا هو القول الصحيح. إذا قال الله شيئا نقول نعم، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا نقول نعم، فنحن نصدق كلام الله وأيضا نثبت ما أثبته الله عز وجل. أما نحرف لا نحرف، لله أصابع، لله أصابع بدون تشبيه وبدون تمثيل. هؤلاء يقولون لو قلنا لله أصابع كانت جارحة، هذا تشبيه بالأصابع المخلوقين، وهذا غير صحيح. نحن نقول لهم ليست كأصابع المخلوقين، فهؤلاء مثلوا ثم عطلوا. ولذا الواجب علينا يا إخوان أن نتأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله شيئا نقول نعم على الرأس والعين، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا نقول نعم. أما الكيفية ما أخبرنا الله بها، لو سألونا هل هي جارحة أو غير جارحة نقول ما أخبرنا الله، ما أخبرنا الرسول، أخبرنا أنها أنها أصابع نقول أصابع. المهم يا إخوان كل صفات الله عز وجل نثبتها لله عز وجل كما أثبتها الله عز وجل، كما ذكرها الله وكما ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. ما نقول كيف، إذا أخبرنا الله بشيء نحن نثبته. أما إذا قالوا كذا أو كذا أو نقول الأصابع والوجه لا يكون إلا لجسم، هل تثبتون أن الله جسم؟ نقول ما ذكر الله هذا، لكن نعرف أن الله واجب الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى ذات موجودة، وكل شيء موجود لا بد له من صفات. لكن نحن لا نعرف صفات الله عز وجل إلا إذا أخبرنا، ولا نعرف من صفات الله عز وجل شيئا إلا إذا أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبته له سبحانه وتعالى. وهذه هي العقيدة الصحيحة والأدب مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحرف. هم يقول نؤول بناء على عقولنا تنزيها لله عز وجل، وهذا خطأ. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.